وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في هذه الجلسة حول تعريف كل واحد من الأمور الثلاثة التي تتصف بالفصاحة: المفرد والكلام والمتكلم. أما فصاحة المفرد، قبل أن يشرح أو يشرع الشارح في تفسير كلمات المصنف، تعرض للجواب عن سؤال حاصله أنه لماذا قدم البحث عن الفصاحة على البحث عن البلاغة. يعني أولا بدأ المصنف بالفصاحة ثم بعد ذلك ثنى بالبلاغة، لماذا لم يعكس؟ الجواب عن هذا السؤال واضح، سوف يأتي إن شاء الله معنا في الدروس الآتية، أن النسبة بين البلاغة وبين الفصاحة هي هكذا: كل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. لأن البلاغة تتضمن الفصاحة، ومن هنا سوف يأتي أن البلاغة تعتمد على ركنين، أحد هذين الركنين هي الفصاحة. فلا بد أن يكون الكلام فصيحا كي يتصف بعد ذلك بالبلاغة. فبعبارة أخرى، البلاغة فصاحة وزيادة، فصاحة وزيادة. فلأجل ذلك لا بد أن نعرف أولا ما هي الفصاحة حتى نستطيع أن نفهم البلاغة، لأن البلاغة أخذ فيها الفصاحة، فبدون فصاحة لا تتحقق البلاغة، بينما تتحقق البلاغة بالفصاحة بدون بلاغة. فإذا لما كانت البلاغة تتوقف على الفصاحة، ناسب أولا أن نتعرض لأي شيء للفصاحة. هذا هو السبب في أن المصنف بدأ بالفصاحة ثم ثنى بالبلاغة. سؤال آخر، أنه سلمنا علينا أن نبدأ بماذا؟ بالفصاحة، لكن لماذا بدأ بفصاحة المفرد قبل فصاحة الكلام والمتكلم؟ الآن سوف تلاحظ أن المصنف ماذا يقول: فالفصاحة في المفرد عبارة عن كذا وكذا. لماذا لم تبدأ بفصاحة الكلام أو بفصاحة المتكلم؟ إذن المصنف بدأ بالفصاحة وبفصاحة ماذا؟ المفرد. فما هو السر في ذلك؟ نفس الجواب، أن فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة المفرد، لأن الكلام مركب من ماذا؟ من مفردات، فلا بد أن تكون هذه المفردات كل واحد منها على حدة فصيح لكي يتصف مجموع الكلام بالفصاحة. إذن فصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، فناسب أن نقدم فصاحة المفرد. بعد فصاحة المتكلم، من هو المتكلم الفصيح الذي يستطيع أن يأتي بكلام فصيح؟ فصاحة المتكلم تتوقف على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، ففصاحة المتكلم تتوقف على فصاحة المفرد، لأن الموقوف على موقوف على شيء موقوف على ذلك الشيء. صار واضح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح 100%. إذا نقطة واضحة أقول للإخوان: الشيء الغير واضح ينبغي أن نسأل عنه، لأنه في التدريس كما قلت الإخوان في الإدارة أن قاعدة الباكر العذراء تجري في التدريس، أنه السكوت أمارة على القبول في الزواج، في التدريس في الدرس السكوت أمارة على الوضوح. أنا كيف أعرف أن المطلب غير واضح؟ إذا سأل الطالب، عندئذ أعرف أنه واضح له أو غير واضح. لكن عندنا أمارة عامة أن السكوت أمارة على الوضوح، فعندما أنتهي من المطلب ولا يوجد من يسأل فأفهم من ذلك أن المطلب قد واضح إن شاء الله تعالى. نعم،
يمكن استحياء،
يمكن استحياء، بلي ممكن. نحن لا نتكلم عن الإمكان العقلي، نقول أمارة، والأمارة قد تتخلف. بلي في بعض الأحيان المرأة تسكت ومع ذلك لا تكون موافقة. لا، لا حياة في مسألة الدرس، لا ينبغي أن يستحي الإنسان، لأنه لا يتضرر إلا هو. طيبا، أجبنا بحمد الله تعالى عن هذين السؤالين. الآن نشرح في أي شيء؟ في تعريف فصاحة المفرد. نحن اتضح لنا مما قرأناه في المنطق أن التعريف لا بد أن يكون بجنس وفصل، بجنس وخاصة، على اختلاف أنحاء التعريف من الحد التام والناقص والرسم التام والناقص. هنا في التعريف قال الفصاحة في المفرد عبارة عن خلوص المفرد عن أمور ثلاثة. فصاحة في المفرد عبارة عن ماذا؟ عن انتفاء أمور ثلاثة من هذا المفرد، إذا انتفت منه تتحقق ماذا؟ الفصاحة. كلمة خلوص أمر وجودي أو عدمي؟ خلوص عدم، خلص من الشيء يعني غير موجود فيه، فأمر عدمي. هو بالأمر العدمي لا جنس ولا فصل ولا خاصة، لأن هذا الجنس والفصل والخاصة من الكليات، الكليات الخمس، والكليات الخمسة كلها أمور وجودية. فكيف عرفت الفصاحة التي هي أمر وجودي بأمر عدمي؟ فلذا قال الشارح أن في تعريف الفصاحة بالخلوص مسامحة. صار واضح وجه المسامحة؟ لأنه عرف الأمر الوجودي بالأمر العدمي. إذا الآن ما مهم هذا الشيء؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة التي ينبغي أن تخلص منها الكلمة كي تتصف بالفصاحة؟ واحد، التناقض. اثنين، الغرابة. ثلاثة، مخالفة القياس. كيف جيدا؟ الآن كلمة، أي كلمة تفرض في الوجود، أي كلمة، مثلا أكل زيد، أي كلمة من الكلمات، هذه الكلمة أكل لها مادة وهي حروف هذه الكلمة، ولها صورة وهي هيئة فعلة، ولها دلالة على المعنى. فإذا كل كلمة نفرضها في الوجود لها هذه الأمور الثلاثة، مادة وهيئة ودلالة على المعنى. يوجد كلمة ليس لها هذه الأمور الثلاثة؟ لا. باعتبار مادته يأتي بحث مخالفة القياس، يأتي بحث مخالفة القياس. باعتبار مادته يأتي بحث التنافر. باعتبار هيئته يأتي بحث القياس، مخالفة القياس والصرف. باعتبار دلالة الكلمة على المعنى، قد تكون دلالتها غريبة وقد تكون دلالتها غير غريبة. فإذا لماذا اشترطوا في الفصاحة أمورا ثلاثة؟ لأن الكلمة لها أمور ثلاثة، المادة والهيئة والمعنى. باعتبار المادة اشترطوا عدم التنافر، باعتبار الهيئة اشترطوا السلامة من موافقة القياس وعدم مخالفة القياس، وباعتبار المعنى اشترطوا عدم الغرابة. فلكل واحد من أمور الكلمة كان عندنا في مقابله كان يوجد عندنا ماذا؟ أمر لا بد من السلامة عنه لكي تتصف الكلمة بماذا؟ بالفصاحة. صار واضحا؟ خب الآن ما هو التنافر؟ التنافر وصف من الأوصاف التي تتصف بها الكلمة. يوجب هذا الوصف ثقل النطق بهذه الكلمة، كما مثلا كلمة الخاء كلمة ثقيلة على اللسان، فإذا ثقلت الكلمة على اللسان يقال لهذه الكلمة ماذا؟ متنافرة الحروف. فتلاحظ أن التنافر يرجع إلى ماذا؟ إلى مادة الكلمة، إلى حروف الكلمة. حروف الكلمة إذا ركبت بطريقة تكون ثقيلة تسمى ماذا؟ تسمى بالكلمة المتنافرة. فإذا ثقلت على اللسان يصعب النطق بها. مثل الماتن على الكلمة المتنافرة بكلمة مستشزرات. أنا نشوف تلاحظني أني بتأني أتلفظ بها لأن إنصافا ثقيلة على اللسان حتى لا ألتبس أتكلم بها بتأني مستشزرات. هذه الكلمة ثقيلة على اللسان والثقل على اللسان مما يخل بالفصاحة، بفصاحة الكلمة. الآن عند تطبيق العبارة إن شاء الله نشرح معنى بيت الشعر، لا نريد أن نشوش عليك البحث. إذن ما هو التنافر؟ هو وصف في الكلمة بسببه تكون الكلمة ثقيلة على اللسان. صار واضح؟ السؤال المهم هنا، أعطيني ضابطة حتى أستطيع أن أميز الكلمة المتنافرة عن غيرها. يعني الكلمة يوجد معها لائحة واطلاعية مكتوب عليها هذه الكلمة متنافرة أو لا؟ لا. إذن كيف نستطيع أن نميز الكلمة المتنافرة عن غير المتنافرة؟ ذكر لذلك ضوابط ثلاث، يجب عليك أن تفتح ذهنك جيدا. ذكر للتمييز بين المتنافر وغير المتنافر ضوابط ثلاث. الضابط الأولى، ما عليه ابن الأثير في كتابه اللغوي المثل السائر، وتبعه على ذلك الشارح التفتزاني، قال الضابطة هي الذوق السليم. قد واحد يقول الذوق السليم، كل واحد يدعي أن عندي ذوق سليم، هذا يقول هذه متنافرة وذاك يقول غير متنافرة. يقول الذوق السليم الناشئ من ممارسة كلام العرب. شوف الآن إنسان، وهذا أمر محسوس بالوجدان، تسمع لا تكون خطيب، تسمع للخطباء، مع كثرة الاستماع للخطباء شيئا فشيئا يصبح الإنسان خطيبا. كذلك غير الشاعر، عندما تكثر ممارسته لكلام الشعراء ينطق بالشعر، كما حصل مع أبي نواس، حفظ 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 إلى أن أصبح من أبرز الشعراء. وكذلك من يمارس كلام العرب، يعني الذوق السليم ليس أمرا محسوسا مثل اليد أن نقول هذا هو الذوق السليم. الذوق السليم يحصل عن بطريقة ماذا؟ الممارسة، بدون أن يشعر بذلك الإنسان. ألا يقال فلان عنده أذن موسيقية أو أذن شعرية يستطيع أن يميز بين الشعر الجيد والشعر الرديء؟ هذه من أين حصلت؟ بالممارسة. ملك. ف فيقول ابن الأثير الضابط في تمييز أن هذه الكلمة متناثرة أو لا هو الذوق السليم، وهذا ما يختاره التفتزاني. هذه النظرية الأولى والضابطة الأولى. الضابطة الثانية ما اختاره الخلخالي. الخلخالي في المختصر سوف يصاحبنا بكثرة، الخلخالي الشيخ الخلخالي الذي كان في أول انتصار الثورة فولى منصب القضاء، لا هذا الخلخالي من القدماء، هذا قبل التفتزاني. الخلخالي ذهب إلى أن الضابطة في كون الكلمة متنافرة أو غير متنافرة هو يرجع إلى أوصاف الحروف. إلى ماذا؟ إلى أوصاف الحروف. من قرأ التجويد يعرف أن الحروف لها عدة أوصاف ولها تقسيمات متعددة باعتبار أوصافها. تنقسم الحروف باعتبار الجهر والهمس، يقال حروف مهموسة وحروف مجهورة إلى قسمين، الحروف المهموسة والحروف المجهورة. الحروف المهموسة جمعت في قوله فحثه شخص سكت، هذه نسميها الفاء والحاء، هذه حروف مهموسة لأن النفس معها يختفي فأصبح الكلام والنطق بها كالهمس، فسميت بالحروف المهموسة، وهي مجموعة بقوله سابه به. إذن الحروف المهموسة مجموعة في قوله تحثه شخص سكت، يعني هذه الحروف الموجودة في هذه الجملة تعتبر من الحروف ماذا؟ المهموسة. الحروف المجهورة من الجهر وإعلاء الصوت هي غير هذه، غير الفاء والحاء والثاء وإلى آخره، نسميها حروف ماذا؟ مجهورة. الآن غيرها بعد لا نحتاج إلى أن نجمعها في ضمن جملة لأن الأشياء تعرف بأضبابها. الآن إذا كان عندك ثوبان فصبغت أحدهما وتركت الآخر يحصل التمييز أو لا يحصل؟ يحصل التمييز. ما دمنا قد عرفنا الحروف المهموسة فنعرف الحروف المجهورة، واضح هذا؟ هذا القسم الأول للحروف. التقسيم الثاني للحروف، قسمت الحروف من ناحية الشدة والرخاوة إلى ثلاثة أقسام: الحروف الشديدة والحروف الرخوة والحروف المتوسطة بين الشدة والرخاء. إذن كم قسم؟ ثلاثة أقسام: حروف شديدة، حروف رخوة، وحروف متوسطة بين الشدة والرخاء. خب ما هي هذه الحروف الضابطة؟ خب قالوا أن الحروف الشديدة ثمانية جمعت في قوله أجد قد بكت. طب هذا تقسيم، هذا تقسيم أول. تقسيم الثاني الشديدة، الشديدة بهذه الحروف أجد قد بكت، يعني القاف من الحروف الشديدة لشدة وثقل مخرجها قاف، فتعتبر من الحروف الشديدة. هذه تعتبر من الحروف الشديدة. الحروف الرخوة، الرخوة مجموعة في قوله لن عمر، يعني اللا والنون والعين والميم والراء تسمى بالحروف الرخوة. وغير لن عمر وغير أجد قد بكت متوسطة بين الشدة والرخاء. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضح لدينا ذلك، يقول الخلخالي تعال نطبق هذا الشيء على مستشزرات، على كلمة ماذا؟ مستشزرات. مستشزرات، نلاحظ هذه الشيء، لاحظها معي. يوجد قبل الشين تاء وبعد الشين ذاء. الشين ما هو نوعها؟ تعال إلى القسمة الأولى. الشين في القسمة الأولى من أي حروف؟ من الحروف المهموسة. فالشين مهموسة. من القسمة الثانية ما هي؟ ليست من الشديدة وليست من الرخوة، وإنما هي من المتوسط. صحيح؟ تعال إلى التاء. التاء من أي حروف؟ مهموسة، لأن موجودة في فحقه شخصا سكت. بعد من أي قسم؟ من الشديدة. تعال إلى الذاء. الذاء من أي قسم؟ من المجبورة. ومن أي قسم من التقسيم؟ قسم الثانية متوسطة. فنلاحظ أن الشين التي توسطت بين التاء والزاء قد خالفت التاء في أي شيء؟ وافقتها في الهمس، خالفتها في الشدة. وقد خالفت الزاء في أي شيء؟ في الجهر، ووافقتها في التوسط. ومن الخلاف جاء الثقل. إذا الخلخالي يقول لماذا صارت هذه ثقيلة؟ لماذا صارت ثقيلة؟ يقول صارت ثقيلة لأن اتصفت الشين بوصفين من أوصاف الحروف. بأحد الوصفين خالفت ما قبلها، وبالوصف الآخر خالفت ما بعدها، فلذا صارت ماذا؟ شديدة. هذا رأي من؟ الخلخالي. فإذا منشأة وضابطة التنافر عند الخلخالي ما هي؟ ضابطة التنافر عند الخلخالي هي عبارة عن أن يتصف حرف، بل لا يوجد حرف في اللغة العربية إلا وله وصفان، وصف بلحاظ القسم التقسيم الأول ووصف بلحاظ التقسيم الثاني. هذا الحرف إذا توسط بين حرفين بأحد وصفيه خالف الأول، وبوصفه الثاني خالف المتأخر عنه الثاني، فتكون الكلمة المتضمنة لهذا الأمر ماذا؟ متنافرة، فتسقط عن الفصاحة. لا، لا بد أن يخالف كليهما معا.
حرف الشين يعني حرف الشين بالنص،
لأنه هو هذا الثقيل. نظر الخلخالية من الثقيل هنا هو الثقل مستش هذا الثقل جاء من جمع هذه الحروف الثلاثة مع بعض. ولذا يقول الخلخالي لو غيرنا هذه الكلمة وقلنا مستشرف مستشرف لزال التنافر. كلمة مستشزرات متنافرة، أما كلمة مستشرف غير متنافرة، لأن الشين لم تتوسط بين التاء والزاء، توسطت بين التاء والراء. هذه هي نظرية الخلخالي في ضابطة التنافر. نعم، بل فلا بد أن تقوم بعمليات حسابية للكلمات. يقول المصنف أو الشارح هذه النظرية غير صحيحة. ليه؟ يقول السبب في ذلك أنك أيها الخلخالي بنفسك تعترف أن المستشزرات متنافرة أو غير متنافرة؟ متنافرة. مستشرف ماذا؟ هو بنفسه قال لو قال مستشرف لزال التنافر. فإذا الضابطة ما معنى شيء ضابطة؟ قاعدة، ما معنى القاعدة؟ القاعدة هو الشيء المضطرد، الشيء المضطرد، يعني يصح في كل الأمثلة المتنافرة ولا ينطبق على الأمثلة غير المتنافرة. صار واضح هذا الشيء؟ هذا معنى القاعدة. يقول ما ذكرته من قاعدة يصدق على مستشرف، فيجب أن تكون مستشرف متنافرة مع أنك بنفسك اعترضت أنها غير متنافرة. بقول نسألك بالله، أنت غيرت الزائلة راء، هذه الراء من أي حروف؟ من الرخوة، من الرخوة، فاختلفت مع الشين في الرخاوة والتوسط، فما زال الخلاف موجودا. فعلى القاعدة التي ذكرها الخلخالي يجب أن تكون أيضا مستشرف غير فصيحة، ينبغي أن تكون متنافرة. واضح هذا الشيء؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثالثة، ما اختاره الزوزني. الزوزني من هو؟ الزوزني عنده كتاب مشهور شرح فيه ماذا؟ ديوان أبي العلاء المعري. نظرية الزوزني يقول هكذا: ليس الضابط هو أوصاف الحروف، وإنما الضابط هو قرب المخارج وبعد المخارج. يعني إذا كانت المخارج الحروف متباعدة تصبح الكلمة ثقيلة، وإن لم تكن متباعدة تكون الكلمة سلسة فلا تكون متنافرة. هذا ضابط واضح. المخارج، نحن علماء التجويد يقسمون الحروف بحسب المكان الذي تخرج منه إلى أقسام. عندنا مخرج من الحلق، من أقصى الحلق، من أول الفم، من الشفة، يقسمون الحروف بحسب مخارجها إلى أقسام. واضح هذا الشيء أو لا؟ مثلا من أين تخرج؟ من الأول، من آخر الحلق، من الحلقوم. ح من أين تخرج؟ من الوسط. ف من أين تخرج؟ من الشفة. فإذا الحروف لها مخارج، لا نريد أن ندخل في هذا البحث التجويدي، واضح لكم. حروف لها مخارج. يقول إذا كلمة جمعت بين حروف متباعدة مخارج، يعني واحد من أقصى الحلق، واحد من الشفة، فتكون الكلمة ثقيلة على اللسان، فتكون الكلمة ماذا؟ متنافرة. هذا رأي من؟ الزوزني. ثم إن الزوزني أشكل على نفسه. قال لقائل أن يقول أنه يلزم من هذه الضابطة الإخلال بفصاحة القرآن. واحد قد يشكل هكذا، ليش؟ يقول لأن القرآن الكريم فيه كلمة أعهد، ألم أعهد إليكم يا بني إسرائيل، أعهد أعهد، تلاحظ جمعت بين كل المخارج تقريبا، فالمخارج فيها متباعدة، جمعت بين ما يخرج من أقصى الحلق وما يخرج من الشفة، فالمخارج فيها متباعدة، فيلزم أن تكون كلمة أعهد غير فصيحة، وإذا القرآن اشتمل على كلمة غير فصيحة يصبح القرآن غير فصيح، مع أن معجزة القرآن إنما هي الفصاحة. صار واضح؟ هذا الإشكال أشكله الزوزني على نفسه وأجاب عنه. أجاب الزوزني عن هذا الإشكال بهذا البيان، يقول نحن نسلم أن كلمة أعهد غير فصيحة متنافرة، لكن لا يترتب على ذلك تالي فاسد. التالي الفاسد الذي في ذهنك ما هو؟ أنه يلزم أن لا يكون القرآن فصيحا. يقول لا يلزم. ليه؟ يقول لأنه كلمة واحدة في كلام طويل لا يمنع اتصاف الكلام بأنه فصيح. كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل لا يمنع من اتصاف القرآن بالفصاحة. عجيب. يقول وعندي شاهد على ذلك. القرآن عربي أو أعجمي؟ عربي، نص الآية تقول عربي مبين، نفس نص الآيات القرآنية تقول بأن القرآن عربي، مع أن القرآن فيه كلمات غير عربية. فكما أن وجود الكلمات غير العربية في القرآن لم تمنع من اتصافه بالعربية، كذلك وجود كلمة أو كلمتين في القرآن غير فصيحة لا تمنع من اتصافه بالفصاحة. هذا الجواب الزوزني عن هذا الإشكال. فإذا نظرية الزوزني ما هي؟ أن الضابط في التنافر هو بعد المخارج. إن أشكلت علينا وقلت أن أعهد أيضا بعيدة المخارج، نقول نعم فهي غير فصيحة، ولا يلزم أن لا يكون القرآن فصيحا، بل القرآن فصيح وإن كانت كلمة واحدة فيه غير فصيحة. نظير ماذا؟ نظير القرآن أنه عربي، مع أنه يوجد بعض الكلمات فيه غير عربية، مثل ماذا؟ مثل القرطاس فإنها كلمة يونانية، مثل السجل فإنها كلمة فارسية، مثل المشكات فإنها كلمة هندية، وهكذا. هذه نظرية من؟ الزوزني. نعم، التفتزاني لا يرتضي أيضا هذه النظرية، يقول هذه النظرية باطلة ويلزم منها عدم فصاحة القرآن. ليه؟ يقول أولا مشكل على الزوزني أنه لا نسلم أن القرآن الكريم يشتمل على كلمات غير عربية، ومجرد التوافق في اللغات لا يجعل هذه الكلمة من لغة أخرى. في كثير من الأحيان لغات متعددة تشترك في لفظة، فلا يجعل هذه اللفظة ماذا؟ غير عربية. هذا الجواب الأول. ثانيا أن قياس ما نحن فيه على عربية القرآن قياس مع الفارق، لأن عربية القرآن بلحاظ هيئته، نحن نعرف الهيئة العربية لها هيئة خاصة، مثلا في العربية تقدم الموصوف على الصفة، في الإنجليزية تؤخر الموصوف عن الصفة. فالعربية القرآن بلحاظ هيئته لا بلحاظ ألفاظه، بينما فصاحة القرآن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة. ليش؟ لأن الكلام لا يكون فصيحا إلا إذا كانت كلماته فصيحة، بلا فرق بين القليل والكثير. هذا ثاني. ثالثا، أنه لو أنك تفتزاني التزمت بهذه النظرية كان الأمر سهل، كان الأمر سهلا، لكن أنت الزلزلي تلتزم بهذه القضية الأمر عليك صعب. ليه؟ يقول لا تنسى يوم أمس قلنا الخلخال والزلزلي أين أدخل المركب الناقص؟ في المفرد. نحن أين أدخلنا؟ في الكلام. فإذا الزوزني والخلخال أدخلا، لا عفوا بالعكس اشتبهنا، بالعكس الزوزني والخلخال أدخلا المركب الناقصين في الكلام، ونحن أدخلناه في المفرد. فإذا أدخلتموه في الكلام فأنت عليك أن تجيب عن قسمين، عن المركب التام وعن المركب الناقص إذا كان فيه واحد من كلماته غير فصيحة. بينما أنا التفتزاني لو تبنيت هذا المسلك وهذه النظرية علي أن أدافع عن قسم واحد وهو المركب التام، لأن أنا المركب الناقص ما أدخلته في الكلام، أدخلته في المفرد. صار واضح؟ فأنت الجواب المصيبة عليك أصعب من المصيبة عليه. هذا الجواب الثالث. رابعا، أنه قلت أن وجود كلمة فصيحة لا تضر، كلمة متنافرة وغير فصيحة لا تضر. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذه الكلمة غير فصيحة أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم فلزم نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن قلت يعلم فنقول هل هو قادر على تبديلها بكلمة فصيحة أو غير قادر؟ إن قلت غير قادر يلزم نسبة العجز إليه تعالى، وإن قلت قادر فنسأل هل يعلم أن الفصيح أولى من غير الفصيح أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم يلزم الجهل، إن قلت لا يعلم، إن قلت يعلم فنسأل لماذا لم يبدل؟ لماذا الحكيم إذا هو قادر، إذا هو قادر ويعلم أن الفصيح أولى من غير الفصيح لماذا لم يبدل؟ هذا لا يصدر من الحكيم. فإذا وجود كلمة غير فصيحة في القرآن يلزم منه والعياذ بالله إما أن يكون الله جاهلا أو عاجزا أو غير حكيم، وكلها منتفية في حق الباري عز وجل. فكلمات القرآن كلها فصيحة، فبالتالي تبطل نظرية الزوزني، لأن لازم نظرية الزوزني أن تكون كلمة أعهد غير فصيحة. صار واضح هنا أو لا؟ نقرأ الآن لنرى. نعم. يعني لا يستطيع أن يأتي ب... يعني غير قادر على أنه لضعف في المقدور لا لضعف في القادر. هذا الذهن التفتزاني لم يصل إلى هذا الحد، لأن التفتزاني من الأشاعرة، ونظرية الأشاعرة في مسألة الجبر والاختيار تختلف عن نظرية إمامية. خب بل يقول يعني إشكالات كثيرة تترد أن الضابط التي ذكرها التفتزاني غير مضطردة. بل 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 خب فل
الأمر
أشكل
على النظرية،
لا ما أشكلنا على النظرية، قلنا النظرية الابن الأثير تبناها التفتزاني وهو الرجوع إلى الذوق السليم. يعني الرجوع إلى العرب العرباء عندهم ذوق، فما نقول لهم نرى كيف كانوا يستعملون الكلمات، تبنى. فحينئذ هذه هي الضابطة التي يتبناها المصنف. فالفصاحة في المفرد، أتصور بعد ما وضح المطلب العبارة تنطق لوحدها بعد لا تحتاج إلى شرح، لكن مع ذلك نشرح نطبق. فالفصاحة في المفرد، قدم الفصاحة على البلاغة، هذا السؤال الأول. ليه؟ لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لأنه سوف يأتي لكون البلاغة لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، لأن البلاغة سوف يأتي ونعرف البلاغة بماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال زائد مع فصاحته. إذن البلاغة تتوقف على الفصاحة. خب، السؤال الثاني، جواب عن السؤال الثاني، لماذا بدأ بفصاحة المفرد ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما على فصاحة المفرد؟ شرحنا ذلك. خب، فالفصاحة في المفرد، هذا النوع من الشرح ماذا يسمى؟ بالشرح المزجي، يعني ليس بالشيء بالحاشية، الحاشية تقول قوله كذا وتشرح، هذا شرح عبارة الماتن داخل عبارة الشارح. فالفصاحة في المفرد ما هي؟ خلوصه، أي خلوص المفرد من ماذا؟ من ثلاثة أمور: من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. اليوم فقط شرحنا ماذا؟ التنافر، بعد من البقية ما شرحناها. ومخالفة القياس اللغوي، يعني القياس الصرفي، لكن ما عبر بالقياس الصرفي لأن المضارع ليس على القانون الصرفي كما سيأتي. في بعض الأحيان بعض الكلمات مخالفة للقواعد الصرفية، مع ذلك لا تكون مخالفة للقانون اللغوي، لأن تعرفون في علم الصرف ما من ضابطة صرفية إلا ولها شواذ، والشواذ إذا وردت عن فصحاء العرب تكون فصيحة. واضح هذا الكلام؟ مثل آل، أصلها أهل، ما عندنا قاعدة في الصرف أن الهاء تقلب همزة وتدغم مع الهمزة السابقة، فهذه خلاف القانون الصرفي لكنها موافقة للقانون اللغوي. وكذلك الجمع ماء على مياه، ما عندنا هكذا قاعدة، كثير من الموارد تأتي إن شاء الله. فالفصاحة في إذن وين صرنا؟ أي المستنبط من تتبع كلمات العرب. وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن بينا وجه التسامح، ما زال في ذهنك أو زال؟ ليه؟ لأن الخلوص أمر عدمي، لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص، يعني بعد أن تزول هذه الأمور من الكلمة فتحصل الفصاحة، فزوال هذه الأمور ليست هي نفس هذه نفس الفصاحة، لأن الفصاحة أمر وجودي وهذه الأمور أمر عدمي. فالتنافر، ما هو التنافر؟ فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان. خب، إذا كانت ثقيلة على اللسان، الثقل على اللسان ماذا يسبب؟ عسر النطق بها، فهذا يقال له عطف مسبب على سبب. أين السبب؟ الثقل على اللسان. أين المسبب؟ عسر النطق، صعوبة النطق بها. نحو مستشزرات في قول امرئ القيس غدائره. ما معنى الغدائر؟ الغدائر ما غدر وترك، هذا معناه في اللغة. الشعر الذي يوضع ويسترسل إلى الظهر ماذا يسمى؟ غديرة، يسمى غديرة. خب، يقول غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة. خب، والضمير في غدائره يعود إلى البيت السابق، البيت السابق في كلمة فرع، الفرع معناه الشعر. خب، البيت السابق يقول وفرع يزين المتن أسود فاحمة، وفرع الواو هنا واو ماذا؟ وفرع واو ماذا؟ واو واو ماذا؟ واو ربا، وفرع مجرور يعني وربا فرع. يقول مستجزئ، إذن مستجزرات ما معناها؟ يقول مستجزرات طارة نقرأها باسم الفاعل مستجزرات، وطارة نقرأها اسم مفعول مستجزرات، يعني إما مرتفعات اسم فاعل أو مرفوعات اسم مفعول، لكن لا نعرف امرؤ القيس كيف قرأها، الله العالم. فلذا هو احتمل كلا الاحتمالين. يقول أي مرتفعات، هذا بناء على أنها اسم فاعل، أو مرفوعات بناء على أنها اسم مفعول. يقال استجزره أي رفعه، واستجزر أي ارتفع. استجزر متعدي أو لازم؟ لازم. استجزره ماذا؟ متعدي. فيكون إذا كانت اسم مفعول فتكون مأخوذة من المتعدي كما ذكرنا يوم أمس. مستجزرات إلى العلا، يعني إلى الارتفاع إلى العلو. تظل يعني تغيب تختفي. العقاص في مسمى ومرسل. شوف هذا الشعر شعره بهذا الشكل، كان له غبيرة يعني ذوائب، خب، وله عقيصة يعني شعر مربوط، العقيصة الشعر الذي يربط، وله شعر مثني على العقيصة، وشعر مسترسل إلى الظهر. العقيصة سوف تغيب وتختفي بواسطة ماذا؟ الشعر الذي يثنى عليها ويسترسل. خب بالنتيجة هذا البيت كله كناية عن أن هذا الشخص كان كثيرا شعري. خب امرأة شخص بالنتيجة. تظل أي تغيب. العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر، والمثني المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط. الظاهر أنه ليس امرأة، الظاهر يصف فرسا كأنه، المهم ليس مهم هذا الشيء. تظل أي تغيب. العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر والمثني المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثني ومرسل، والأول يغيب يعني يختفي في الأخيرين. والغرض من هذا التشبيه ماذا؟ من هذا الكلام بيان كثرة الشعر. والضابط ها هنا نقرأ، والضابط ها هنا أن كل ما يعده، كيف نميز المتنافر عن غيره؟ أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب، سواء كان نشأ التنافر من قرب المخارج أو من بعد المخارج أو من الرخاوة إلى آخره. المهم الضوابط التي ذكرت ليست مضطردة إلا هذه الضابطة، على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر كتاب في اللغة. وزعم بعضهم، من هو هذا البعض؟ الخلخالي. أتصور انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. أتذكر في تاريخ، شوف في تاريخ مولانا 16 من شهر محرم 1409 هجرية، إلى هنا أكون قد درست درسين، فيعني يفهم من ذلك أن الذين كانوا يدرسون في سنة 1409 كانوا أقوى منكم، درسوا إلى هنا 3 دروس، وفي 1409 درسوا درسين. فقدرة التحمل والاستيعاب عندهم أقوى من قدرة التحمل عندكم. أو ربما لا، العشرة الساعة الثانية عشر، بل أو لعله يعني نحمل على محمل حسن، لعله أن أيام شبابي كنت أقوى من هذا الزمن. والحمد لله رب العالمين. نعم
كنا نخلص
قبل 10 دقائق من زيارة الدرس. اي ممكن نفس الكلام.